أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الثاني على اعتراض المحقق النعيمي، الجواب الثاني على اعتراض المحقق النعيمي وهو السيد الشهيد كما ذكرنا. حاصل هذا الجواب هو أن اعتراض المحقق النعيمي غير وارد، باعتبار أن صاحب الكفاية لا يريد تصحيح الفعل بالخطاب حتى يقال له بأنه لا يوجد خطاب، لا يوجد خطاب، لأن المقام مقام التزاحم، مقام التزاحم، مع كون المتزاحمين من النقيضين أو من الضدين اللذين لا ثالث لهما. يقول هذا رأيه، والضدان اللذين لا ثالث لهما ما يعقل فيهم التزاحم، لأن من شؤون التزاحم أن يكون هناك خطاب بأحدهما فقط إن كان هو الأهم، ها؟ أحدهما إن كان هو الأهم، فماكو خطابين متزاحمين فيؤمر بالأهم اللي هو في محل الكلام الترك للفعل، مو الفعل ما بيأمر، فلا يمكن تصحيحه بالخطاب ولا أمر. وإن كان متساويين فرضا ولو خارج عن محل الكلام المفروض أكو أهمية في المقام، إذا فرضنا متساويين أيضا لا يمكن تعلق الخطاب بالفعل، لأن تعلق الخطاب بالفعل يلزم منه طلب شنو الحاصل، مو؟ لأن هذا الخطاب بالفعل تعييني أو تخييري، تعييني الملا وجه له، لأنه بعد التساوي لا معنى للخطاب أن يؤمر بهذا تعيينا، تخييري أو غير ممكن، لأنه يلزم منه طلب الشنو الحاصل. إذن لا أمر بالفعل فلا يمكن تصحيح الفعل بيش بالآمر والخطاب، فيجي اعتراض المحقق النعيمي صح كلامه. لكن إذا كان مقصود صاحب الكفاية تصحيح الفعل بيش بالخطاب، السيد الشهيد يقول لا، صاحب الكفاية ما يريد تصحيح الفعل بالخطاب حتى يجي عليه الاعتراض، وإنما يريد تصحيح الفعل بالملاك. يقول هذان أمران كل منهما فيه ملاك وفيه مصلحة، واضح. وقع التزاحم بين ملاكيهما. خب يجي المولى يجد أن هذا بي ملاك وهذا شنو بي ملاك، لكن أكو تزاحم بين الملاكين، وهذا بمعنى أن اللي يستوفي هذا الملاك يفوت الملاك الآخر، وهكذا العكس بطبيعة الحال. في هيك حالة شي يسوي؟ يقدم الملاك الشنو أقوى، ويجعل الحكم على شنو طبقه، على طبقه. وهذا معناه شنو في محل كلامنا صاحب الكفاية يقول، أو يعني نفترض أنه يقول، هذا معناه في محل كلامنا أن الحكم جعل على طبق الملاك الأقوى، وهو شنو ترك فقط، هناك نهي عن الفعل فقط، هناك طلب للترك، ماكو طلب للفعل، يروح الطلب للفعل يسقط. التعبير يسقط قد بمسامحة، لأن التزاحم في مقام الشنو في عالم الملاك، تزاحم في عالم الملاك، ماكو استحباب للفعل، ماكو طلب للفعل، ماكو طلب ولا اكو استحباب. لكن سقوط الخطاب وسقوط الامر عن الفعل باعتبار وجود ملاك في في التارك أقوى منا، ما يعني إلا سقوط الخطاب أو من تعبير المسامح، ما يعني إلا عدم الخطاب، ولا يعني زوال شنو الملاك الموجود فيه. إذن الفعل وإن سقط خطابه والأمر به، أم قلنا مسامح التعبير بالسقوط، إلا أنه على ما هو عليه من الشنو من الملاك والمصلحة، فيمكن تصحيح الفعل بيش بالملاك الموجود فيه المفروض وجوده في محل الكلام. شلون المفروض وجوده في محل الكلام؟ قاعد نفترض أن هناك تزاحم بين الشنو بين الملاكين. إذن كل من الفعل والترك له ملاك تزاحما، إذن الفعل له شنو له ملاك، غاية الأمر أن ذاك الملاك أقوى منه، هذا يوجب سقوط أو عدم الأمر به بالفعل، عدم توجيه الخطاب إليه به، لكنه لا يوجب شنو سقوط زوال الملاك، بحيث يصبح الفعل خالي من الملاك، ما بده على هذا، يبقى الملاك على حالة في الفعل، يمكن تصحيح الفعل بواسطة الشنو الملاك. قل هذا مقصود صاحب الكتاب، إذا كان هذا مقصود بعد ما يرجع لي اعتراض المرجع، ما كنت تزاحم امتثالي، واضح؟ ما يريد يصحح الفعل بالخطاب حتى تقول في باب الضدين لدين لا ثالث لهما، ما في خطاب واضح بالمهم أو بالمساوي في الأهمية، ما في خطاب في باب الضدين اللذين لا ثالث لهما، لا خطاب تعييني ولا خطاب شنو تخييري، حتى يجي هذا الإشكال له، ما يريد يصحح الفعل بالخطاب، هو يقول يعتبر يقول ما في خطاب، وإنما يصحح بيش بالملاك، فلا يرد عليه اعتراض المرجع. هذا الجواب الثاني عن الاعتراض. بناء على هذا الكلام حينئذ، حينما نقول أن هو صاحب الكفاية والتزاحم شنو مستحبات، فكأنه هذا مستحب وهذا شنو مستحب، يعني هذا خطاب بخطاب وهذا أيضا شنو بخطاب، هذا معنى تزاحم المستحبات، هذا تعبيره هو. أو عندما نقول بأن الفعل مستحب والترك مستحب، بناء على هذا الكلام هذا تعبير بشيء من المسامحة، ولا ما في استحباب للفعل، وإنما الفعل فقط فيه شنو الملاك، استحباب ما به، ما هو استحباب، وإنما الفعل فقط فيه ملاك الاستحباب، الفعل فيه ملاك يقتضي نعبر الاستحباب لو لم يكن هناك ملاك أهم شنو منه، لو لم يكن هناك ملاك أهم شنو منه، إذا ما كان ملاك أهم منه الملاك الموجود فيه يقتضي شنو جعل الاستحباب على طبقه، لكن حيث وجد ملاك أهم منه فهذا يمنع من جعل الخطاب على طبقه وجعل الاستحباب له، فهو ليس مستحب فعلا، وإنما شنو فيه ملاك الاستحباب، هذا وجود ملاك الاستحباب به هو لعله يصحح هذا أي المسامحة، وهي شنو نقول مستحب ومو مستحب، وإنما هو في ملاك الاستحباب فقط. إيش لابد نقول أن صار الكفاية هكذا مقصودة بناء على هذا الوجه الأخير، زين؟ هذا صار واضح جواب السيد الشهير عن اعتراض المرجع اللي هو الجواب الثاني عن الاعتراض. الساء هاي مسألة أنه المرزة شنو مقصودة، أقول صاحب الكفاية شنو مقصودة، يريد يصحح الفعل بالخطاب أو يصحح الفعل بالشنو بالملاك. عليكم السلام ورحمة الله. مو كلش واضحة من عبارات صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يصرح بأن المقام يدخل في باب تزاحم المستحبات، واضح تزاحم المستحبات يعني يفترض فيه الفراغ عن وجود حكمين وجعلين بالاستحباب لكل منهما، ويقع التزاحم بين هذين شنو مستحبين، واضح؟ كما هو التزاحم الذي يقع بين المستحبات المتعارفة عندما تضيق قدرة المكلف عن امتثال كل منهما، افتراض أنه ناظر إلى التزاحم الملاكي وأنه يريد تصحيح الفعل بالملاك لا بالخطاب، هذا مو واضح على كل حال. نقدر نقول هذا أنه ليس واضحا من كلام صاحب الشنو صاحب الكفاية، واضح؟ هاي أولا. ثانيا، هناك احتمال أن المحقق النايني ملتفت إلى هذه الجهة، ملتفت إلى هذه الجهة مغافل عنها، أن التزاحم عند صاحب الكفاية هو تزاحم ملاكي، واضح؟ وأن صاحب الكفاية يريد تصحيح الفعل بالملاك لا بالخطاب، ملتفت إلى هذه الجهة، واضح؟ ومع ذلك يعترض على صاحب الكفاية ويقول له لا يمكن تصحيح الفعل لا بالخطاب، كما فرغنا عنه وافترضنا أن صاحب الكفاية مناظر إلى وفارغ عنه، وأيضا لا بل شنو بالملاك، بل حتى بالملاك لا يمكن تصحيح الفعل، معقول؟ هنا هذا اعتراض على صاحب الكفاية، يريد أن يقول لصاحب الكفاية بأنك كيف تصحح الفعل بالملاك، لا يمكن تصحيح الفعل بالملاك كما لا يمكن تصحيح بيش بالخطاب. أما عدم إمكان تصحيح بالخطاب هذا فرغنا منه وضحناه مرارا، أما عدم إمكان تصحيح بالخطأ بالملاك هذا احتمل في كلام المحقق النايني أنه يدعي هذا المطلب ويستدل عليه بدليل واضح، وسيأتي أنه هو الجواب الصحيح عن نظرية صاحب الكفاية. وحاصل هذا الدليل هو أن الفعل، أي فعل، عندما يكون تركه أرجح منه من الفعل، ها؟ أي عمل فنعبر، عندما يكون تركه أرجح من شنو من فعله، حينئذ يكون المطلوب للمولى في حالة من هذا القبيل هو ياهو والترك، يكون المطلوب هو الترك، يعني أن المولى يريد من المكلف أن يرجح الترك اليمن على الفعل، هذا واضح، أن يرجح الفعل على الترك، ترك على الفعل، أن يرجح الترك على الفعل، حينئذ نقول بأن هذا الفعل لا يمكن تصحيحه بالملاك، أصلا لا يمكن أن يقع مقرب إلى المولى. كيف يمكن التقرب إلى المولى بفعل، شوي التفت دققوا بالعبارات، كيف يمكن التقرب إلى المولى بفعل هو يريد مني ترجيح ترك اليمن على فعله، ترجيح تركه عليه، هو يريد مني هذا، أصلا يخرج عن كونه صالح للتقرب إلى المولى، أنا كنت أتقرب إلى المولى بشيء يحبه يريده، هو لا يريد مني الفعل، يعني لا يريد مني ترجيح الفعل على من؟ على الترك، وإنما يريد مني ترجيح الترك على من؟ على الفعل. مثل هذا العمل الذي يريد المولى مني ترجيح ترك على فعله، فعله لا يمكن التقرب به، ليس مقرب للمولى، أصلا غير صالح للتقرب به إلى المولى، فإذا حتى لو كان هو واجد للملاك وواجد للمصلحة لكن ما دام الشارع يريد مني أن أرجح تركه على فعله، هو يفقد صفة يعني يفقد قابلية التقرب به المن إلى المولى. فإذا لا يمكن تصحيح الفعل لا بالخطاب كما افترضنا ولا بالملاك، مع الاعتراف بأنه فيه ملاك، نعتبر فيه ملاك وفيه مصلحة، لكن الشارع في هذا الظرف هو يطلب مني ترجيح تركه على فعله. قال شلون أتقرب به هذا الذي هو مرجوح بالنسبة إلى عند الشارع ويطلب مني ترجيح تركه على ماذا؟ على فعله. كيف يمكن أن أنا أرجح الفعل على الترك متقربا المن إلى المولى؟ هذا غير معقول. أنا عندما أفعل يعني شنو؟ يعني أرجح الفعل على الترك متقربا المن إلى المولى، هذا غير معقول. أن كنت أتقرب إلى المولى بشيء يريده يحبه يطلبه، وهو لا يطلب ترجيح الترك على الفعل، الفعل على الترك، وإنما يطلب العكس، فيفقد الفعل قابلية التقرب علما إلى المولى، فإذا صدر لا يقع صحيحا. المرجع هذا يريد يقول، يريد يقول بأن الفعل ما يمكن تصحيحه لا بالخطاب كما هو واضح ولا بالملاك. فإذا كلام صاحب الكفاية في الحقيقة ما أجدى شيئا لدفع الإشكال، فيبقى الإشكال شنو؟ على حاله، أنه كيف يمكن تصحيح الفعل مع كون الترك أرجح من الشنو؟ من الفعل. وكيف يمكن الجمع؟ أشكر الإشكال هذا، شلون يمكن الجمع بين استحباب الترك وبين صحة الشنو؟ صحة الفعل. صاحب الكفاية يقول دعا إن كان الجمع، معنا يقول لا لا يمكن الجمع، لا يمكن تصحيح الفعل عندما يفترض أن الترك أرجح وأكون ناهي عن الفعل، ما يمكن تصحيح شنو الفعل لا بالخطاب ولا بالملاك بهذا البيان اللي ذكرناه. هذا الجواب الثاني عن اعتراض المحقق الناهي، ومنه يتبين، منه تبين إلى هنا من خلال ما طرحناه أن اعتراض المحقق الناهي على صاحب الكفاية وارد، اعتراضه وارد، لأن هذان الجوابان اللذان ذكرناهما غير واردين على المحقق الناهيني. إذن اعتراضه وارد، إذا كان اعتراضه وارد إذن نظرية صاحب الكفاية أو الوجه الأول لدفع الإشكال غير تام. الوجه الأول لدفع الإشكال غير تام، شنو هو الوجه الأول؟ يقول صاحب أن الكراهة في المقام كراهة مصطلحية، وإنما هي كراهة بمعنى تنشأ من رجحان الترك مو من مفسدة في الشنو؟ في الفعل. ما تنشأ من مفسدة في الفعل، لأن هذا ما يكفي هذا لشنو؟ لتصحيح الفعل، لأنه كما قلنا أخيرا لا يمكن التقرب بالفعل اللي معناه شنو؟ الاتيان بالفعل معناه ترجيح الفعل على من؟ على الترك. لا يمكن التقرب بترجيح الفعل على الترك المن؟ إلى المولى الذي يطلب مني ترجيح الترك على من؟ على الفعل. هذا يمكن التقرب بأصل الفعل غير قابل للتقرب، واضح. عدم قابلية الفعل للتقرب ما يختص في الحقيقة به ماذا كان الفعل مضغوط للمولى، ما يختص بهذا. وهذا مو فقط الفعل المضغوط للمولى ما يمكن التقرب به المن إلى المولى، ما يختص بهذا. لا، الفعل حتى إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن محرما لم يكن مكروها، لكن ما دام الشارع رجح تركه على فعله ما يمكن التقرب بترجيح الفعل على الترك إلى المولى. في الإشكال باقي على حاله، شنو هو الإشكال بليل؟ هذا خالص فرضنا احنا، المفروض في كلامهم كلهم أنه الترك أرجح. زين، إذن يرجع الإشكال يعود جذعان كما يقولون، مو انه كيف يمكن الجمع بين صحة الفعل العبادة ورجحان شنو ترك. هذان اشبه بالجمع بين الضدين، يجتمع الامر والنهي في شيء واحد. صحة العبادة تعني وفاءها بالغرض، تعني اسقاطها للامر، واضح تعني الامر بها، بينما النهي يعني النهي عنها فيجتمع. هذا كله في الوجه في كلام صاحب الكفاية. لازلنا في القسم الأول اللي ذكره صاحب الشمل كفاية. الوجه الثاني للجواب عن الإشكال، الوجه الثاني للجواب عن الإشكال الأساسي في العبادات المكروهة، الوجه الثاني للجواب عن الإشكال هو اللي اقترح المحقق النائيني نفسه، محقق النائيني بعد أن رد جواب صاحب الكفاية أو الوجه اللي ذكره صاحب الكفاية، قال أن الوجه الصحيح لدفع الإشكال هو ما يلي، ذكر هذا الوجه. محقق النائيني ذكر فد وجه طويل بمقدمة مؤخرة وكذا، فنحن نحذف ما لا نراه دخيلا في أصل المطلب، ما كداعي له. خلاصة ما يذكر يريد المحقق النائيني في المقام هو هذا كجواب عن الإشكال. نذكرهن على شكل خطوات حتى يكون واضح. في الخطوة الأولى يركز كلامه على أن متعلق النهي غير متعلق الأمر في محل كلامنا، أن متعلق الأمر غير متعلق النهي في محل كلامنا. ومن بعد أن يثبت هذا كما سيأتي ينتهي إلى هاي النتيجة، أنه لا محذور من اجتماعهما، لا يلزم من ذلك شنو اجتماع الضدين، لأن اجتماع الضدين الأمر والنهي إنما يلزم ويكون محذور عندما يتحد شنو متعلق، عندما يتعلقان بشيء واحد، واحدة من شراط شنو تضاد وحدة المتعلق موضوع. أما إذا تعلق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر مقمانع من شنو من ثبوت الأمر والنهي، واضح زين. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نرجع للخطوة الأولى بعدين. الخطوة الثانية اللي يذكرها يقول بناء على هذا هنبين الخطوة الأولى أعتقد أوضح يكون كيف أن متعلق الأمر غير متعلق. نقول بل، نقول الأمر يتعلق بذات العبادة، لاحظوا، والنهي يتعلق بالتعبد بها، وهذا معنى أن الأمر النهي في طول الأمر، فلا يتعلق بنفس ما تعلق به الأمر. الأمر يتعلق بذات العبادة، بالصوم في يوم عاشوراء، هذا الأمر. النهي يتعلق بماذا؟ يتعلق بالتعبد بهذه العبادة، بالتعبد بهذا الفعل، يعني بعبارة أخرى بإيقاع الصوم بقصد امتثال أمره، هذا المنهي عنه. قل لا توقع الصوم العبادي، يعني لا توقع الصوم بقصد امتثال أمره المتعلق به، لا توقع. أمر يتعلق بالصوم ينهى المكلف عن إيقاعه عبادتان في يوم عاشوراء، يعني ينهى عن إيقاعه بقصد امتثال شنو؟ الأمر المتعلق به. مرة واحد يصوم في شهر رمضان ويقصد امتثال الأمر المتعلق به، الأمر الاستحبابي، مرة يمسك بلا أن يقصد هذا. الشارع ينهى عن الحالة الأولى، يقول لا تصوم يوم عاشوراء بقصد امتثال الأمر المتعلق به. واضح؟ هذا النهي المتعلق بالإتيان بالفعل على نحو عبادي، هذا متعلقه غير متعلق شنو؟ الأمر، لأن الأمر يتعلق بذات العبادة، بينما هذا يتعلق بشيء في طول الأمر بذات شنو؟ العبادة، وهو النهي عن التعبد بذلك الفعل وإيقاعه بقصد امتثال أمره، ينهى عن هذا. هذا في طول الأمر، فإذا صار في طول الأمر معناه أن المتعلق شنو؟ مو متحد، وإلا لو كان المتعلق متحد لكان شنو؟ في عرضه لا في طوله. هذه الخطوة الأولى. واضح؟ قلنا يرفر على هذا أنه فلا يلزم من اجتماع الأمر والنهي في المقام اجتماع شنو؟ ضد متعدد المتعلق. زين، العبادة الصوم في مثالنا يقول النهي لم يتعلق به حتى يكون كاشف عن مفسد فيه ومبغوضية، وبذلك لا يصلح للشنو؟ للتقرب به. لا، النهي كما بين لا يتعلق بماذا؟ بذات العبادة، وإنما يتعلق بيش؟ بالتعبد بها. واضح؟ يعني بإتيانها بقصد القربة. فإذا لم يكن النهي متعلق بذات العبادة، فإذا ذات العبادة تبقى على ما هي عليه من المصلحة، على ما هي عليه من المصلحة، والمحبوبية ذات العبادة تبقى على ما هي عليه من المصلحة والمحبوبية، إذن لا مانع من افتراض صحة هذا الفعل وهذه شنو؟ العبادة. فعل فيه مصلحة ومحبوب إذا جاء به المكلف يقع شنو؟ يقع صحيحا. الخطوة الأخيرة اللي يذكرها هي هذه، في الحقيقة هي دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر، حتما طرأ في أذهانكم. حاصل هذا الإشكال هو هذا، أنه إذا افترضت الناهي عن من؟ عن التعبد بهذا الفعل، يعني عن اتيانه بقصد امتثال أمره. خش، والمكلف عندما يصوم واحدة من الاثنين، لو يقصد امتثال أمره لا ما يقصد امتثال أمره، مو إذا ما قصد امتثال أمره خش هذا مو صوم، مو مستحب، مو صوم. فحتى يقع صحيح ويكون مستحب لابد شنو؟ أن يقصد امتثال شنو؟ أمره، والحال أن هذا منهي عنه. واضح؟ والحال أن هذا شنو؟ بحسب فرضه منهي عنه. شلون صحح العبادة والصحة الاتيان بالصوم بقصد امتثال أمره في حين أنه شنو؟ منهي عنه. في الخطوة الأخيرة اللي جاوب عن هذا الإشكال يقول هاي مو مشكلة. ليش؟ لاحظوا، لأن النهي المفروض في المقام نهي تنزيهي، مو تحريمي، نهي شنو؟ تنزيهي، كراهتي. يقول هذا النهي التنزيهي ما يمنع من الاتيان بمتعلقة، نهي تنزيهي أكو عندنا نهي تنزيهي يمنع من الاتيان بمتعلقة؟ ما يمنع من الاتيان، بل يستبطن النهي التنزيهي هو في نفسه يستبطن الترخيص بالاتيان بماذا؟ بمتعلقه. هو مثل هذا النهي اللي هو يرخص لي بالاتيان بمتعلق. شنو متعلقه قلنا النهي؟ الاتيان بالصوم بقصد القربة. هو يرخص بالاتيان بالصوم بقصد شنو؟ القربة. بل ينهى عن نهي تنزيهي لكن هو يستبطن شنو؟ ترخيص فيه. إذن هذا أمر مرخص فيه الصوم في يوم عاشوراء، فيه مصلحة، فيه محبوبية. الاتيان به أي بالصوم بقصد امتثال أمره صحيح نهى عنه الشارع لكن نهيا تنزيهيا يستبطن الترخيص في الاتيان به بقصد القربة. فإذن ما هو الموجب للبناء على بطلان الصوم؟ ولا بد أن نلتزم بصحة الشنو؟ بصحة الصوم. فعل محبوب فيه مصلحة، فيه مصلحة يمكن للمكلف أن يأتي به بقصد امتثال أمره، والنهي عن الاتيان به بقصد امتثال أمره ما يأثر لأنه نهي كراهتي ما يمنع من متعلقه مما يتعلق به، بل يستبطن كما قلنا أو كما قال الترخيص في الاتيان به. فإذا جاء به المكلف يقع شنو؟ صحيحا، وبذلك يرتفع الإشكال. ففي نفس الوقت اللي نلتزم به بصحة الفعل لو جاء به المكلف، نلتزم أيضا بماذا؟ بتعلق النهي بالاتيان به بقصد القربة. النهي هذا ما ينهى عن ذات الفعل وذات العبادة، وإنما النهي يتعلق بالاتيان بها عن بقصد شنو؟ القربة. ليش هذا يقوله ما يتعلق بذات العبادة؟ لأن النهي إذا تعلق بذات العبادة راح يجتمع الأمر والنهي بشيء شنو؟ وأن الأمر يتعلق بذات العبادة والنهي يتعلق بذات العبادة، يجتمع الأمر والنهي بشيء شنو؟ واحد. وأكثر من هذا يمكن أن يستفاد من النهي المتعلق بذات العبادة وجود مفسدة في ماذا؟ في ذات الفعل. وإذا وجدت مفسدة في ذات الفعل معناه ما بي ملاك ولا يمكن شنو؟ تصحيحها. هو لا يريد يجنب الفعل هذا، الفعل يقول على ما هو عليه من الشنو؟ من المصلحة والمحبوبية. كان نهي شنو؟ نهي مو عن ذات الصوم، وإنما النهي عن إيقاعه بقصد امتثال أمره، وهذا النهي لا يمنع من تصحيح الفعل لو جاء به المكلف بقصد القربة. ليش؟ لأن النهي كراهتي، والكراهة يستبطن الترخيص في ماذا؟ في الاتيان بمتعلقه. إذن يرخص من قبل الشارع في أن يصوم بقصد امتثال الأمر المتعلق به، فيصح من هاي الجهة. وفي نفس الوقت النهي هم يبقى على حاله، نهي عن العبادة، هو يفسر الأمر والنهي بهذا التفسير ويقول أنا أفهم من الأدلة هذا الفهم. واضح المطلب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.